أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب قبل الانتقال إلى بقايا البحث أن نعطف النظر على بعض ما تقدم، لأنه ربما حصل تشويش في بعض الأبحاث السابقة، وبالأخص فيما تقدم بالأمس. تحدثنا عن أن مورد بحثنا في هذه الأقوال التي تقدم التعرض لها ونحن بصدد تحقيق أولها، وهو كون التوثيق حجة من باب الخبر والنبأ، أننا نحتاج أولا إلى إثبات كبرى حجية الخبر في الموضوعات مطلقا أو في خصوص باب التوثيقات وتقدم، ونحتاج ثانيا إلى إثبات كون الموثق ثقة، وهذا قلنا لا داعي للإفاضة فيه لأننا نتحدث عن توثيق أناس معروفين لدينا. طبعا مبدأ السلسلة معروف لدينا، وفي كثير من الحالات أيضا وسطها معروف لدينا كما في رجال الكشي ومنتهاها أيضا. فنحتاج إلى إثبات كون الموثق ثقة، ونحتاج أيضا إلى إثبات كون توثيقاته حسية لا حبسية، وأن يكون هذا حتى يكون خبر، لأن الخبر لابد أن يكون حسي. ونحتاج أيضا إلى إثبات أن هذا الحس حس متصل، ليس حسا منقطعا في الوسط وقبل البلوغ إلى آخره. فما لم يمكننا إثبات كل هذه المقدمات لا يمكننا الوصول إلى النتيجة، لأن معنى قولنا بأن التوثيقات حجة من باب الإخبارات فهذا يعني أنه لابد أن تتوفر كل شرائط الخبر حتى يمكننا الاعتماد على هذه التوثيقات من باب الخبر. فما لم تتوفر كل شرائط الخبر فلا يمكننا أن نعتمد على هذه التوثيقات من باب الخبر، فلنبحث عن باب آخر نعتمد عليه من خلاله على هذه التوثيقات. طبعا هنا أحب أن أشير أيها الإخوة إلى أنه لو فرضنا أن 50% من هذه التوثيقات توفرت فيها شرائط الخبر فهذا يعني أنها تصيغ حجة من باب الخبر. فإذا فرضنا أن 50% الثانية لم تتوفر فيها شرائط الخبر فلا تكون حجة من باب الخبر، هذا شيء واضح وبديهي. لكن لو فرضنا أن تلك 50% توفرت فيها شرائط أخرى كشرائط رجوع الجاهل إلى العالم ورجوع إلى أهل الخبر، فما المانع من أن نكون بلحاظ ما توفرت فيه شرائط الخبر نقول بأن التوثيقات فيه حجة من باب الخبر، وما لم تتوفر فيه شرائط الخبر تكون التوثيقات فيه حجة من باب ماذا؟ من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ما دامت قد توفرت فيه شرائط أهل الخبرة. من هنا نحن بصدد البحث أولا عن أنه هل تتوفر شرائط الخبر في الكل أو لا تتوفر شرائط الخبر في الكل. وقد ذكرنا أن محل ابتلائنا مش الضوابط العامة، الضوابط العامة أيها الإخوة البحث فيها واضح. يعني لو بنينا نحن اجتهادا على أن الوكالة عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام تفيد الوثاقة، لا يمكن أن يكون وكيل عن المعصوم غير ثقة، كما يظهر من العلامة أنه بنى على هذا المبنى وقد استدل به كثيرا في ثنايا كتاب الخلاصة. يعد شخصا في القسم الأول من يعتمد على روايته ولا يقول في حقه شيء ولا نجد في الكتب الرجالية في حقه شيء غاية ما يقوله العلامة وكيل. هذا واضح في أنه يعتمد على رواية من كان وكيلا عن الإمام عليه الصلاة والسلام. خب هنا لا نحتاج أيها الإخوة إلى كل هذه الأبحاث. لماذا؟ لأنه في الحقيقة نحن الذي نوثق هنا مش أحد آخر. إذا ثبت أن فلان وكيل كصغرى وثبت ككبرى أن كل من كان وكيلا فهو ثقة موثوق به معتمد عليه، حينئذ نحن الذين نوثق لأننا بنينا على هذا المبنى واجتهدنا فوصلنا إليه. توثيق حسي هذا مش حسي، لأننا اعتقدنا أنه لا يمكن أن يوكل الإمام من ليس ثقة مأمونة. بمعزل عن أننا نعتقد بهذا المبنى أو لا نعتقد، إذا اعتقدنا أن معنى أصحاب الإجماع أنهم لا يروون إلا عن ثقة واجتهدنا في هذا الأمر وأبطلنا بقية الأقوال، فهذا يعني أننا نحن الذين نوثق من خلال فهمنا من كلام الأصحاب، أو اجتهدنا في أن مراد الأصحاب من قولهم تصحيح ما يصح عنهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة. إذن مو محل ابتلائنا مثل هذه الأمور، هذه قواعد عامة وضوابط عامة للتوثيق لابد من بحثها. حديثنا عن التوثيقات المبثوثة في الكتب، هذه التوثيقات المبثوثة في الكتب هي التي يتحدث عن أن الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي عندما يقول فلان ثقة فمن أي باب يقول هذا؟ من باب كونه ناقل عمن قبله، أو من باب كونه هو الذي يشهد بهذا؟ فرق بين كونه ناقل وكونه هو الشاهد. أو من باب أنه هو أهل خبرة اجتهد فوثاق ونحن علينا أن نقلده لأننا جهلاء بالقياس إليه فيما يرتبط بمدارك هذا الفن ولا يمكننا الاجتهاد لأن المدارك لم تصل إلينا. فمحل بحثنا الآن في هذه الأبحاث هو في ظل الدعوة الأولى، القول الأول، وهو أن هذه التوثيقات المتعارفة في رجال الكشي في رجال الشيخ فيه هي من باب ماذا؟ هي من باب الخبر، وعلى هذا الأساس انفتحت هذه الأبحاث لنرى أنه تتوفر فيه شرائط الخبر أو لا تتوفر. وعلى هذا الأساس أثبتنا أولا حجية خبر الواحد في مطلق الموضوعات أو في خصوص التوثيقات حتى لو لم نقل به في مطلق الموضوعات، وحللنا ما يتراءى من التناقض في كلمات الأصحاب من أنهم لا يعتمدون على خبر الواحد في الموضوعات وقد نسب لهم العلامة وغيره أنهم في باب التوثيقات يعتمدون على خبر الواحد مع أنه موضوع من الموضوعات. بينا ارتفاع التنافي وأن هذا الباب له خصوصيته وهو ترتب الحكم الكلي عليه، بينما الخبر في الموضوعات الذي تسالموا أو اشتهر بينهم عدم حجية خبر الواحد فيه مورده الموضوعات التي يترتب عليه أحكام جزئية. فهذه خطوة أولى كانت كون الموثق ثقة. قلنا إذا أخذنا بالحلقة الأولى التي نحن نواجهها يعني في فهرست النجاشي في فهرست الطوسي رجال الكشي رجال ابن الغضائر بناء على ثبوت الكتاب لا، طبعا لا أتحدث عن من تأخر عن هؤلاء لأن أولئك لهم كلام خاص لنا معهم كلام خاص سيأتي إن شاء الله تعالى كالعلامة وابن داود وابن طاووس أو فهرست منتجب الدين أو معالم العلماء لابن شهراشوب المتأخرون عن الشيخ النجاشي والطوسي فعلا لا نتحدث عنه. خب هؤلاء لا مشكلة لدينا في وثاقتهم لأنهم من أجلاء الأصحاب متسالم على جلالة الكشي وعلى جلالة الطوسي وعلى جلالة النجاشي، إنما يشكل الأمر في توثيقاتهم من جهتين بناء على الخبر. الجهة الأولى إثبات كون هذا خبرا حسيا لأن السيرة العقلائية اللي أثبتنا أنها قائمة على حجية خبر الواحد حتى في مثل هذه الموضوعات قائمة على حجية الخبر الحسي مش الحسي، وإلا بعد لم يعد هذا من باب الخبر لأن الخبر حس. ف فلا بد وأن نثبت حسية هذه الأخبار. وقلنا قد تدعى هنا دعوة كلية وهي أن الخبر من شأنه أن يكون حسيا، والسيرة العقلية مو من 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 ديدنها ولا من دأبها التفتيش والتدقيق. وقلنا هذه الدعوة خب على إطلاقها غير صحيحة، لا بد من تقريب الحسية، ومن هنا جئنا بقراءة تقرب الحسية. جئنا بقراءة تقرب الحسية، وذكرنا أن هذه القرائن تثبت الحسية في تمام الطبقات إلى أن نصل إلى المفردة الموثقة. هذه نقطة مهمة يا إخوان، لأن هذه القرائن ثبت من خلال أن عادة الطائفة توثيق الأسانيد وتوثيق رجال الأسانيد وتضعيفهم ونقد هذه الأسانيد، هذه عادتهم على قديم الزمن وجديده، كما قال الشيخ في العدة. وأيضا الاستقراء العملي لما ذكر من مصنفات رجالية، طبعا هذه مو كل المصنفات، هذا ما وصل علمه إلى الشيخ الطاسي والشيخ النجاشي، فهذا كله يثبت أن التصنيف كان كثير إلى ما هنالك. وهذا أيها الإخوة يحقق موضوع السيرة العقلائية، فيقرب الحسية ويبعد احتمال الحدسية، ويجعل السلسلة متصلة إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام، فتثبت حسية هذه التوثيقات. وبهذا يرتفع في الحقيقة إشكال الإرسال. إذا أريد من إشكال الإرسال أحد شقين، لأن إشكال الإرسال يمكن أن يوجه بوجهين. الوجه الأول نفي الحس، يرجى الانتباه لهذه النقطة، نقطة مهمة. الوجه الأول نفي الحس، يعني إثبات انقطاع السند، فيكون حس إلى وسط السلسلة مثلا، كما كنت أقول البارحة لنفترض أن الشيخ اعتمد على كتاب صنف في زمن العسكري عليه السلام، وهو يوثق أناس من أصحاب الإمام الصادق أو الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام، وقد يراد من إشكال الإرسال شيء آخر. يعني هنا على هذا التقدير الأول رح يصير من نصف السنة فصاعدا حدث أيضا من جديد، فيعود الإشكال جذعا من جديد. والإشكال الآخر وثاقة الوسائط، يقال الإرسال يعني واسطة مجهولة لنا، هكذا نريد من الإرسال، كما يقول ابن أبي عمير أو غيره عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام. هنا مش حدث، حس، لكن نتيجة مجهولية شخص هذا الحس الذي تبسط بين ابن أبي عمير وبين الإمام. فمشكلتنا في معرفة شخصه لنعرف أنه ثقة أو لا ثقة، يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه. في الحقيقة إشكال الإرسال يمكن توجيهه من جهتين. الجهة الأولى يراد منها انقطاع السند، انقطاع السلسلة أصلا، فيكون من وسطها فصاعدا حدث مش حس. وقد يراد من الإرسال مجهولية الحس، مجهولية حال الحس، مو إنكار أصل الحس، فيقال بأننا نؤمن بأن ما قلتموه من أن الحس موجود جيد، لكن بالنسبة لنا الوسائط مجهولة الأشخاص، فقد يكونون غير ثقات. التفتوا إلى الفرق بينهما أيها الإخوة؟ خب، الشق الأول من مشكلة الإرسال، يعني التي تساوق انقطاع السلسلة في الوسائط، هذه جوابها نفس الجواب السابق، ما عندنا جواب جديد عليها ولا نحتاج إلى جواب جديد عليها. بأي شيء نجيب عليها؟ نجيب عليها بأنه ثبت أن الطائفة من قديم الزمان إلى حديثه تهتم بمدارس الحديث شائعة، ومدارس الحديث تنقض الأسانيد والمتون، مصنفات في علم الرجال موجودة وكثيرة، فقط ما وصل علمه إلى الشيخين النجاشي والطوسي بلغ 120 تقريبا، وفيها موسوعات كبيرة وفيها مصنفات صغيرة، وموضوعها كلها هذه الرجال المحصورة، رجال أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مو أن كل واحد صنف كتاب موضوعه غير الموضوع الآخر، تجد في أصحاب الصادق عدة أشخاص صنفوا كتبا،
في أصحاب الإمام الكاظم كذلك، وهكذا. وبعضهم صنف في أصحاب الأئمة كلهم على غرار تصنيف الشيخ الطوسي كتاب الرجال في أصحاب الأئمة كلهم.
لا أقل، إذا لم نجزم بالحسية بهذا الشكل نقول صار احتمال الحسية قريبا جدا واحتمال الحسية بعيد بنفس الدرجة التي يكون احتمال الحسية فيها قريبا. ولا شك ولا ريب أن الخبر الذي من شأنه أن يكون حسيا في تمام وسائطه ما دامت مؤيدات الحسية خصوصا موجودة ومبعدات الحدسية موجودة، فالسيرة العقلائية تشمله. وبعبارة أدق، السيرة العقلائية قائمة على البناء على حسية الخبر الذي من شأنه أن يكون حسيا ما لم تجزم بالحدسية أو يكون احتمالها قويا جدا. وفي مثل هذا الجو، جو تصنيفات علم الرجال، شهادة الشيخ الطوسي بوجود الكتب، وصول تراث كبير منه إلى الشيخ الطوسي والنجاشي، كون هذا عادة الطائفة قديما وحديثا، وجود مدارس نقد الأسانيد والأحاديث، كل هذا أيها الإخوة إن لم يجعلنا نجزم بحسية هذه التوثيقات بتمامها، لا أقل يجعل احتمال الحسية قريب وقوي جدا. وعليه فاحتمال الإرسال بهذا المعنى، بمعنى انقطاع سلسلة السند، مش معرفة حال بقية أعضاء السلسلة. مرة يقال رفعه إلى رسول الله، لا نعلم وجود وسائط أصلا، ومرة يقول لا عن بعض أصحابنا، عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا يصرح بوجود حس، لكن الحس شخصه مجهولا. إذن فلا شك ولا ريب في أن الحسية مشكلتها مرفوعة. فإذا إثارة ضجة الإرسال ما المراد منها؟ أقول الأقرب أن أصحابها يريدون منها ماذا؟ يريدون منها عدم معرفة أنه هذا الحس المجهول الشخصي لنا، هل يعتمد على وثاقته أو لا يعتمد على وثاقته؟ هل يمكننا أن نقبله واسطة في خبر التوثيق أم لا؟ يعني بعبارة أدق، قلتم أنه يشترط في الموثق أن يكون ثقة. في الحقيقة الموثق من هو؟ الموثق هو الأول، والبقية مخبرون عنه صار بناء على حجية الخبر. وعليه فلا بد وأن يثبت أن الأول ثقة، من قال ثقة، وأن الذين نقلوا عنه واحدا بعد واحد كلهم ثقات، حتى تتحقق شرائط الخبر من وثاقة مخبريه ووثاقة الشاهد الأول. هنا قد يقول قائل نبتلى بنفس المشكلة التي نبتلى بها في باب مراسيل الأخبار. لماذا في باب مراسيل الأخبار ما تقولون بأن من أرسل عنه ثقة، وهنا تريدون أن تقولوا بأنه ثقة؟ هنا بعد مشكلة الإرسال تتجلى كمشكلة على السطح، لأنها نحتاج إلى نكتة إنصافا. من قال بأن كل من صنف في علم الرجال وشهد عبر السلسلة إلى زمن الصادق عليه السلام بعد أن آمنا بوجود الحس، من قال بأن هذا الحس حس ثقة في كل مراحله؟ فقد يقال بأن الشيخ اعتمد على حس غير ثقة في بعض المراحل، كما أنه روى في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار روايات مرسلة عن أناس، بل مروية عن أشخاص بأعيانهم، مو بس مرسلة، وهم ليسوا بثقات. فكما أن المراسيل في الأخبار لا تكون حجة، فلتكن كذلك في التوثيقات. فأي فرق بينها؟ أو قولوا بالحجية في الكل، إلا أنكم تعلمون أن الطائفة كانت شديدة النكير على من يعتمد على المراسيل. ومن هنا تجد في الكتب كثيرا، في أحمد بن محمد بن خالد البرقي، في محمد بن خالد البرقي، في فلان، في فلان، أنه كان لا يبالي عمن أخذ ويعتمد المراسيل، جعلوه طعن من أهم الطعون على بعض الشخصيات. إلا أن الصحيح أيها الإخوة أن الفرق موجود بين المرسلات في باب الأخبار وبين محل الكلام باب التوثيقات. قد يروي الإنسان رواية عن شخص يجهله، يجهل شخصه ويجهل حاله أيضا، ولكن لا يتسنى له أن يوثق عبر رواية أو يضعف عبر على كلا التقديرين عبر رواية عن شخص لا يكون هذا الشخص معلوم الحال عنده ومقبول. يعني لابد أن يكون شخصه معلوما أول مرة وحاله أيضا معلوم، يعني يمكن الاعتماد عليه. هذا يحتاج إلى مقدمة موجزة نأتي إن شاء الله إلى بيان الفارق بعدها. لا شك ولا ريب أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي والشيخ الكشي بقية أعلام الجرح والتعديل، حتى الطبقة اللي قبلهم علماء الطائفة كلهم يعرفون أن الجرح والتعديل فائدته الاعتماد وعدم الاعتماد على الرواية. فهم عندما يوثقون شخصا أو ينقلون توثيقه عمن قبلهم مقدمة لأي شيء لإدخال الرواية في ميقات الحجية. والرواية إذا دخلت في ميقات الحجية قد تكون تثبت حكما إلزامي على خلاف الأصول الترخيصية، وقد تكون تخصص أو تقيد مطلقا إلزاميا فتنفي حكما إلزاميا. لولاها لأخذنا بالقاعدة العامة وأثبتنا هذا الحكم الإلزامي، لأن الرواية إذا دخلت في نقاط الحجية مو دائما تثبت حكم شرعي، قد تثبت حكما شرعيا وقد تنفي حكما شرعيا. ومن هنا فعندما يوثقون إنما يوثقون لإدخال الرواية في نقاط الحجية بين من يعتمد على روايته ومن لا، كما يقول الشيخ في العدة. وعندما يضعفون أيضا يخرجون الرواية بتضعيفهم عن ميقات الحجية، عن الوصول إلى ميقات الحجية، ويقفون رادعا في وجه الاحتجاج به، ونتيجة هذا ماذا ستكون؟ نتيجة هذا ستكون أيها الإخوة أن هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي، وقد تكون هذه الرواية مثبتة لحكم شرعي لو كانت حجة. بينما باستثناء الشيخ الصدوق، الإنسان عندما يودع رواية في كتاب الرواية ما الذي يفعله؟ الذي يفعله هو أنه ينقل هذه الروايات إلى من يأتي بعدهم، لا يقول كل هذه الروايات اعمل بها، ولا يقول لا تعمل بها، أضعها بمرأة ومسمع منك، إن شئت وساقطك المباني للاحتجاج بهذه الروايات فاحتج بها وإلا فلا. ومن هنا أودع كثير من علمائنا روايات في كتبهم ولم يكونوا هم المودعون يعملون بها. لا يوجد عندنا إلا الشيخ الصدوق قال لا أودع في كتابي إلا ما أعتقد به فيما بيني وبين الله، أو أنه حجة فيما بيني وبين ربي وأفتي به، ولم أقصد قصد المصنفين. ومع هذا كثير من علمائنا يقولون بأن الشيخ الصدوق تراجع. حسنا، لا أعتقد أنه تراجع، لأنه لا يوجد دليل على تراجعه في مقابل هذا التصريح. وحتى الشيخ الكليني قال بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام أما أنها كلها قابلة للعمل أو بينها تعارض، بعضها يسقط بعضها يبقى، ما قال أفتي بكل ما أودعه أبدا. فرق بين قوله صحيحة وبين قوله أودعه أفتي به، فإن الصحيح والمعمول به بينهما فرق. على أي حال، أكثر الرواة عندما يودعون في كتبهم روايات مرسل وغير مرسل وكذا يضعون أمامك المائدة وأنت تأخذ ما تريد منها، تأخذ ما تحتج به، ليس على عهدتهم أي شيء. صحة وثقب الروايات ليس على عهدتهم، بل حتى لو أخذ بعضهم كالشيخ الصدوق على عهدته أيضا لا يكون ذلك حجة على غيره،
إلا من يقلده على غيره من الفقهاء لا يكون حجتك. حتى لو قال أنا أعتقد فيه فيما بيني وبين ربي، اعتقاده لا يعني أنه حج علي إذا كنت فقيها في عرضه في عصره أو بعد عصره أبدا. نعم هذا يكون حج على مقلده ومن يعتمد عليه في أخذ الفتوى. إذا اطرحت هذه المقدمة فنقول أيها الإخوة يمكن إيجاز الفروق الأصلية بين الرواية المرسلة وبين التوثيق من جهتين. الجهة الأولى أن أرباب الجرح والتعديل يتعرضون لمدح وتجريح أشخاص وينقلون هذا عمن فوقهم وهم يقبلونه بلا ريب ولا إشكال. عندما يقول الشيخ النجاشي ثقة مو مجرد راوي، راوي وقابل للرواية هذا ظاهره، والشيخ الطوسي أيضا قابل للرواية، ولو أنه توقف أدنى توقف في قبولها تجد أنه ينبه في الحسين بن يزيد النوفلي، لأن في نفسه شيء من دعوة الغلو عليه، قال سبرت رواياته ولم أجد ما يدل على ذلك. فعندما يقول ثق على الإطلاق فلا شك ولا غيب أنه ينقل الوثاق عمن قبله للقرائن التي تقدمت من تصريحه هو الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي ومما تقدم من قرائن، وهو يتبنى هذا أيضا من خلال ما نقل إليه. فهو يوثق أناس على توثيقهم يترتب حكم شرعي مهم وحساس، مش حكم شرعي في مورد واحد، أحكام شرعية في موارد عديدة، لأن هذا الراوي قد يكون وقع في أسانيد كثيرة لروايات كثيرة، قد ينفي أحكاما إلزامية وقد يثبت أحكاما إلزامية من خلال رواياته التي ينسبها إلى الإمام عليه السلام. وإذا جرحا فكذلك أولا يترتب أحكام شرعية بالنسبة، لأن الرواية إذا ضعفتها أنا وكانت في الواقع هي صادرة عن المعصوم قد تكون هذه الرواية تثبت حكم إلزامي، بالتضعيف خسرت أنت هذا الحكم الإلزامي، مضافا إلى أنهم يهتكون أناسا ويجرحونهم ينقلون تجريحهم عن الغير وهم ماذا؟ وهم يجرحونهم. والتجريح إذا لم يكن له سبب شرعي حرام، وهنا حفظ الشريعة في باب التزاحم بين تجريح أشخاص نقلوا هذه الشريعة وبين حفظ الشريعة، لا شك ولا غيب أن حفظ الشريعة يكون هو الراجح، لأن بعضهم حرم هذا العلم من أساسه. إلا أن توقف حفظ الشريعة في كثير من مفرداتها عليه يجعله مشروعا من هذه الجهة إذا ما عرضناه في سوق التزاحم. وحاشا لهؤلاء وهم أعظم الطائفة أن يعتمدوا على من لا يعتمد عليه في تجريح الناس وفي ارتكاب هذا الأمر الجليل والخطير لولا أن حفظ الشريعة يتوقف عليه. وهذا فرق بين وواضح بين باب التوثيقات وبين باب الروايات. في الرواية أنا نسيت الراوي الذي روى لي، أقول عن بعض أصحابي هسه جنابك تقبل ما تقبل أنت حر، تحتج بالمراسيل أو لا تحتج، أي شيء ساقتك إليه الأدلة فافعل، أنا خارج عن عهدتها. ابن أبي عمير عندما يقول لك عن بعض أصحابنا خرج عن العهدة ولا يتحمل أي مسؤولية، بينما الشيخ عندما يقول لك ثقة يتحمل تمام المسؤولية، وهو يعرف أنه يتحمل تمام المسؤولية، هو الذي يقول لنا بأن تمييز الرواة هو الذي يتوقف عليه حجية وعدم حجية رواياتهم، ليس إطراء ومدحا في الهواء. إذا أطغيت شخصا الآن وقلت عنه ثقة الثقات أو ثقة ثقة، هناك ثقة يترتب عليها ماذا؟ إدخال ما ربما لا يكون من الشريعة في الشريعة لولا ذلك، والتجريح يترتب عليه إخراج ما ربما كان من الشريعة منها فيما لو كان صادرا. مضافا إلى أنه تجريح لأناس مسلمين لأن كل هؤلاء من المسلمين.
ولا يجوز التجريح إلا لسبب يقتضي ذلك. ومن هنا
عدالة وتدين هؤلاء يمنعهم من الاعتماد في هذا الأمر على من لا يعتمد عليه ولا يكون أمره واضحا بالنسبة لهم. وهذا بعد لا يفرق فيه بين طبقة وطبقة أيها الإخوة، لابد أن يكون في تمام الطبقات كذلك حتى يتسنى للشيخ أن ينقله ويظهر لنا أنه معتمد عليه، ينقله ويشهد به نتيجة النقل.
والذين قبله كذلك والذين قبله كذلك. هذا أول فارق، وهو فارق إنصافا فارق جليل وواضح جدا، أصلا أدنى التفات إليه يكفي. وعلى هذا الأساس فلا يمكن للشيخ أن لا يكون معتمدا على الواسطة أو مجهولة الحال أو مجهولة الشخص بالنسبة له، ومع ذلك يقول عنه بأن فلان ثقة وأن فلان ضعيف، بخلاف الرواية. الرواية ما فيها كل هذه اللوازم، ما فيها أبدا كل هذه اللوازم. الرواية هو يقول لك بعض الأصحاب، حس بعض الأصحاب، أنت تعلم أن في الأصحاب، وأنا قلت لك أيضا يقول في الفهرست أن بعض الأصحاب ثقة وبعضهم غير ثقة وبعضهم ضعيف. عندما أقول لك في التهذيب والاستبصار عن بعض الأصحاب فأنا أخرج من عهدة الرواية. أنت إذا اجتمعت قرائن أوجبت الوثوق بصدور الرواية فعمل، وإلا فمقتضى ظاهر السند أنه لا يعتمد على مجهول الحال. الفارق الثاني ربما أنا ألمحت له في المقدمة أيها الإخوة، أنه علاوة على التجريح وتوثيق من ليس بثقة التخرص بالغيب توجد مسألة الشريعة، هذا الذي أشرت إليه في الحقيقة، استبقت الأمور. الفارق الثاني إذا أردنا أن نصوغه كصياغة فنية أن هذه التوثيقات نقلا وشهادة يتوقف عليها حجية أو عدم حجية كثير من الروايات، فحاشا لهؤلاء أن يعتمدوا في هذا الباب على من لا يعتمد عليه. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن مشكلة الإرسال إذا كان المراد من إثارتها عند مثيرها، إذا كان المراد من إثارتها عند مثيرها هو أن هذه السلسلة غير متصلة غير حسية، يعني إثارة مشكلة في وجه حسية الإخبارات، فنقول قراءة المتقدمة كافية لإثبات موضوع السيرة والحسية في تمام الطبقات. وإذا كان المراد عند مثيرها كما لعله الظاهر من مقايسة إرسال التوثيقات بإرسال الأخبار هو أنه من أين لنا أن نثبت وثاقة هؤلاء الذين اعتمد عليهم هؤلاء في النقل، بل تبنوا أيضا هذا النقل وشهدوا به، فالجواب هو الفرق الواضح من فرق من جهتين. الجهة الأولى أنهم هنا بصدد تفضيح الناس وتجريح الناس، ولا يجوز لهم أصلا أن يثيروا هذا الأمر لولا أنهم تثبتوا منه بشكل شرعي تام وهم أهل الحيطة والحذر في القضايا الشرعية. وثانيا والأهم من هذا، أهم من مصالح من فاسد الأشخاص، أن هذا يتوقف عليه حفظ وعدم حفظ الشريعة. أفيترقب من أعلام الطائفة وفقهائها وزعمائها أن يعتمدوا في إدخال شيء في الشريعة وإخراجه من الشريعة على من لا يعتمد عليه؟ أنا أرى بديهي واضح. وهذا يعني أن الوسائط التي اعتمد عليه الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي حتى لو كانت مجهولة الأشخاص لدينا، فلا شك ولا ريب في الجملة أنهم من علماء ومن أجل لا الطائفة، وإلا لما اعتمدوا على نقلهم ولما بنوا عليه. بهذا أيها الإخوة تتم كل شرائط الخبر، تتم كل شرائط قبول كلام الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي كأخبر. طبعا الشيخ الكشي خارج من العهدة. ليش؟ لأن مدى هو يقول لك فلان ثقة وفلان ضعيف، بيقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان أن فلان ثقة. ها؟ أنت روح حقق في السند، يعتمد عليه ولا يعتمد عليه. لكن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي يروون عن غيرهم ويشهدون أيضا وفي المورد الذي لا يشهدون فيه تجد فورا يعلقون،
وإن كانت موارد نادرة. في بعض الأوقات الشيخ الطوسي ربما كان في نفسه شيء من التضعيف فيقول ضعفه القميون، لا يقول ضعيف على الإطلاق، يقول ضعفه القميون. في بعض الأوقات يقول ضعفه قوم أو ضعفه بعض أصحابنا، في إشارة إلى دقة الملاحظة. ولا بد أن يكون الإنسان المتدين دقيقا، فكيف بالشيخ الطائفة وعمادها؟ لأن المسألة ترتبط من وجهين بمزلقين خطيرين، المزلق الأول تفضيح الناس وتجريحهم، والمزلق الثاني قضية حفظ الشريعة. ومن هنا لا يمكن أن يعتمدوا إلا على القدر المتيقن ممن يعتمد عليه في هذه الأمور. إذن تمت عندنا كل شرائط الخبر الكبرى، تمت، وأيضا تمت لدينا أيها الإخوة كل المراحل لإثبات الصغرى. وعلى هذا الأساس فلا بد لنا من الاعتماد على هذه التوثيقات. بعد هذا يأتي الحديث الذي أنا ذكرته البارحة، لو أن شخص مع هذا بقي عنده وسواس التحقيق، ها، ولم يسمح له هذا الوسواس بأن يؤمن بما ذكرنا، فنقول شبهة الإرسال في مقابل الحسية بكلا شعبتيها وفي مقابل وثاقة الحس. يعني قلت شبهة الإرسال قد واحد يريد منها انقطاع السند فيدعي الحدث من جديد، وقد يريد منها لا انقطاع السند، عدم معرفة حال السند، ها؟ كلتا الشبهتين إذا لم تندفع أو إحداهما على الأقل لم تندفع، وخصوصا الثانية عند شخص من الأشخاص، ها، قلت هذا وسواس لأنه على المباني يجب أن يقبل، ها، نقول لا يوجد جواب صناعي لدينا، لا يوجد لدينا جواب صناعي على هذه الشبهة غير ما تقدم، بل لا يمكن لأحد أن يأتي بجواب صناعي غير ما تقدم. والجواب هنا لابد أن يتبنى فيه المنهج التفكيكي الذي أشرنا إليه في الدرس السابق. بعد طلعنا نحن من حجية الخبر، ها، مو بقينا في حجية الخبر ومع هذا نأتي بهذا المنهج. انتبهوا يا إخوان، حتى تقولوا كيف تقول بأن القسم الأخير من باب الرجوع إلى أهل الخبرة وأنت تتحدث في باب حجية الخبر؟ قلت من لا يقبل بارتفاع الشبهة في الحقيقة لم يتم عنده كل مقدمات حجية الخبر الحسي، وإذا لم تتم عنده كل مقدمات حجية الخبر الحسي وقعنا في مخمصة. إذا وقعنا في مخمصة لا بد من الخروج منها، من ضيق الخناق نقول الخروج منها لا يتأتى إلا بالأسلوب التفكيكي. رواة بديهي الوثاقة، فقهاء الطائفة عظماؤها، رواة اتفق على وثاقتهم، لا ينبغي التشكيك بعد في من اتفق على وثاقته، رواة قادتنا المباني الرجالية ما يسمى بالتوثيقات العامة إلى توثيقهم، وهم أكثر الرواة العمدة أصلا في هذه الدراسات، سيأتي أنها هي التوثيقات العامة، العمدة هي التوثيقات العامة، وهذا الإشكال خاصا بالتوثيقات الواردة في كتابي النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما. وسيأتي أنه لا يبتني عندنا، لا ينبني عندنا أساس قوي ومتين لعلم باسم علم الرجال إلا إذا أسسنا هذه القواعد العامة أيها الإخوة، ما يسمى بالتوثيقات العامة، لأن التوثيق والتجريح الوارد في الكتب لا يتعرض لأكثر من 600-500 راوي، وعلى هذا الأساس أين نذهب بالبقية؟ أين نذهب بالبقية وعندنا آلاف الرواة في رجال الأسانيد؟ لابد من الذهاب إلى القواعد العامة والأصول العامة للتوثيق والتجريح التي يمكن أن نبنيها من خلال الأبحاث المعمقة. على هذا الأساس هذا القسم الثاني، وهذا القسم الثاني قلت مهم جدا يا إخوة، أو القسم الثالث مهم جدا، وسيأتي إن شاء الله تفاصيله، الضوابط العامة للتوثيق والتضعيف. يبقى عندنا ويوجد قسم هام، إذا قدنا نستوعب كل الأقسام، قسم أصلا مجاهيل الحال مش محل كلامنا هؤلاء، لا ضوابط عامة توثقهم ولا أهل الرجال يوثقونهم، إما لم يذكروا أصلا في كتب الرجال وهم في الاصطلاح مهملون، أو ذكروا ولم يوثقوا ولم يضعفوا ولا طرق لتوثيقهم ولا ضعيفهم في التوثيقات العامة، هؤلاء يسمون بمجهولون الحال. خب هؤلاء أيضا مش محل مشكلتنا، مشكلتنا في باب من وثق وجرح. يبقى عندنا من وثق وجرح وتعارض فيه الجرح والتعديل وهم قلة قليلة، أشرنا البارحة إلى أعدادهم في الجملة، مش مثل ما البعض يقول وقع خلاف عظيم كبير في الجرح في التوثيق والتضعيف بين الرواة كما سيأتي إن شاء الله في دفع بعض الشبهات. يبقى عندنا القسم الأساسي وهم من وثقهم الشيخ وسكت عنهم الباقون، أو وثقهم النجاشي وسقط عنهم الباقون. هؤلاء عدد ضئيل يا أخوان، عدد ضئيل جدا في الرواة، لعله لا يزيد عن 20 أو 30 راوي في كل الرواة. هم الذين نواجه فيهم مشكلة الإرسال. هؤلاء قلت بالأمس إذا وصل بنا الأمر إلى هنا، هذا كل تنزل هذا البحث، إذا وصل بنا الأمر إلى هنا، هؤلاء ما المانع من أن نقول بأن أقوال الشيخ الطوسي وأقوال الشيخ النجاشي تكون حجة علينا من باب رجوع الجاهل إلى العالم؟ يقول قائل نحن مجتهدون وهم مجتهدون، فكيف نرجع إليهم؟ لو كان مقلد يرجع إلى مجتهد بلي. نقول شرط رجوع الجاهل إلى العالم أن يكون العالم متخصص والجاهل غير متخصص ولا عنده قابلية التخصص في هذا الأمر. أقول الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وصلهم من التراث ما جعلهم يشرفون على وضع هؤلاء 20-30 راوي، فعرفوا أحوالهم. هذا التراث باحتراق مكتبة الشيخ الطوسي، باحتراق بقية المكتبات الشيعية، لم يتسنى لنا نحن المتأخرين أن تصل إلينا أدوات التخصص اللي وصلت للشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، ما وصلت للمتأخرين. لا واحد منكم يقول لي الآن ده تكون خبر، شلون الآن تقول تخصص؟ أقول هذا تنزل. تنزل، نحن بنينا على أنه حجة من باب الخبر، لكن لو تنزلنا نقول أدوات التخصص ما وصلت إلينا، الحمد لله، حتى لو كنا ذهنيتنا أقوى من ذهنية الطوسي والنجاش، القضية مو مربوطة هنا بالذهنية، هذا من العلوم المنقولة، لابد أن يكون النقل وصل إلينا ولم يصل إلى المتأخرين عن الشيخ النجاش والشيخ الطوسي لأسباب في محلها مذكورة، ليش ما وصل التراث؟ منه ومن أهمه احتراق المكتبة الشيعية الأولى في العالم التي كانت في الكرخ، مكتبة الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، حتى أحرق كرسيه الذي كان يجلس عليه ويدرس. على هذا الأساس هنا يصدق عليهم أنهم علماء في هذا الفن ونحن جهلاء فيه، وجهلاء من المرتبة الدهلية، لا يتسنى لنا رفع جهلنا لأن أدوات رفع الجهل ما موجودة. أولئك علماء يتميزون عنا بأن التراث وصل إليهم الذي من خلاله استطاعوا توثيق وتضعيف هؤلاء ولم يصل إلى غيرهم، فشرط رجوع الجاهل إلى العالم موجود، هنا لابد لنا من أن نرجع إليهم من باب كونهم أهل خبرة بلحاظ هذا الأمر، فبلحاظ هؤلاء 20-30 نرجع إليهم من باب كونهم أهل الخبرة، لأنه بلحاظ هؤلاء بالخصوص توفر شرط رجوع الجاهل إلى العالم، لأن كل عقلاء العالم إذا احتاجوا إلى أمر يرجع، ونحن نحتاج هنا لمعرفة أن الروايات التي وقع في أسانيد هؤلاء حجة أو ليسوا بحجة، حتى نعرف أننا نعمل بها، نفتي بها أو لا نفتي بها، فتكون شرائط رجوع الجاهل إلى العالم موجودة، ولا تستصعب أن شخص يكون فقيه في بعض الجوانب ولكنه يكون جاهل في بعض الجوانب. الآن نحن في معرفة المعاني اللغوية الدقيقة، ألا نرجع إلى علماء اللغة؟ نرجع إلى علماء اللغة. صحيح بحثنا في الأصول وقلنا أنه لا حجية لقول لغوي واحد، بل لا يوجد أصلا لغوي، هؤلاء ينقلون استعمالات العرب، ليش؟ لأن تراث العرب وصل إليهم، نحن ما وصل إلينا إلا كلماتهم، فلنرجع إلى كلمات هؤلاء تقريبا من هذا القبيل، مع فارق أن هؤلاء متخصصون في فنهم، الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي أولئك مو متخصصين في الغالب، أولئك في الغالب ينقلون استعمالات العرب، أن العرب قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة أقول أصل المشكلة أصلا ضجة، إنصافا يحق لنا أن نسميها ضجة،
لا واقع لها موضوعي. والفرق بين باب الإرسال في الأخبار والإرسال في باب التوثيقات جدا واضح بالرجوع الوجداني إلى أدنى المبادئ. والقول بأنه لعل الشيخ النجاشي أو الطوس اعتمدوا على من لا يعتمد عليه إنصافا فيه جسارة عظيمة على الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، لأنه هل يمكن أن يجرحوا إنسانا لقول إنسان مجهول الحال أو مجهول الشخص عندهم؟ أفلا يكون هذا حرام من المحرمات الواضحة والبديهية؟ أفلا يكون هذا تغرير بأهل الشريعة لإخراج ما كان من الشريعة منها إذا كان ضعيفا، وإدخال ما لم يكن منها فيها إذا كان توثيقا؟ ولذلك أنتم ما تجدون شيء من هذه الشبهة في كلمات من سبق أصلا ولا تحدث عنها. على أي حال، المهم في الأمر أيها الإخوة أن هذه الشبهة من أساسها غير صحيحة، وأن شرائط الخبر متوفرة في هذه التوثيقات. وإذا تنزلنا نصل لهذا المنهج الذي ذكرناه، هذا هو المنهج العلم الصحيح والرصين والوزين الذي لا بد من اتباعه. أنا أرجو من الإخوة أن يقرأ في الكتب التي صنفت فيما يرتبط بهذا المجال، خصوصا كتب المعاصرين. هناك كتب عديدة للمعاصرين، بعضهم أهمل هذا البحث أصلا لعصره وصعوبة المسلك فيه، بعضهم بحث فيه وترون كيف التشريق والتغريب في هذا البحث. لكن على أي حال، هذا هو المنهج الصحيح والسليم. بعد هذا وقبل أن ننتقل إلى بحث آخر، سأتعرض إن شاء الله في الدرس القادم للحديث عن رأي السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في هذه المسألة، وسيظهر أن رأيه نفس ما ذهبنا إليه، لكن كلماته مقتضبة، ما جاء بهذه الشواهد المفصلة على المطلب. وسيأتي أن بعض المعاصرين الذي أشكل عليه إشكالات متعددة، كان السيد الخوئي يتكلم في الشرق وهو يشكل في الغرب، أصلا مو موجهة للسيد الخوئي وإن وجهها إليه، سيأتي إن شاء الله. وسنتعرض أيضا لما نسب إلى بعض الأعاظم في كتاب بحوث في علم الرجال للشيخ المحسني، مع ما يمكن التعليق عليه، لكي لا نكون قد أغفلنا ما ذكره هؤلاء المحققون في هذه المسألة الشائكة جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.